العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه أيضا خصلة من خطاب أهل النفاق، تفضحها هذه السورة من خلال هذه الآية، لتبين أن أهل النفاق يعتقدون في أهل الإيمان أنهم ذو غفلة وذو سذاجة، وأنهم لا يميزون بين ما يرد إليهم من أقوال، وأنهم لا يميزون بين أهل النفاق وأهل الإخلاص، وبين أهل الحق وأهل الباطل. ومعلوم أن فشو مثل هذا فيه إيذاء، لكنه إيذاء غالبا يكون إيذاء ليس ماديا ليس جسديا، وإنما إيذاء نفسي لا يعني ذلك. وهذا مثل قوله تعالى فيما مر معنا في سورة آل عمران: لن يضروكم إلا أذى، يعني أشياء نفسية لكنها لا تنال بعدا عميقا. وقال الله عز وجل هنا في بعض أهل النفاق: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هو أذن يعني أن أذنه مفتوحة، يسمع كل شيء ويصدق كل شيء. فإما أن يكون أذن على معنى أنه أن المنافقين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع كل شيء يقال في حقنا، لأنه قد يصل النبي صلى الله عليه وسلم أنباء من أهل النفاق من المؤمنين يخبرونه بحال فلان: قال عبد الله بن أبي كذا وقال فلان كذا. فكان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن مفتوحة يسمع من كل أحد، أو أن يقول أذن يعني على ما أنه يسمع كلامنا ويصدقنا ونحن غير صادقين، فنأتي مجرد أن نحلف له يقبل منا، فهم يظنون أن بهذا السذاجة وأن في هذا تغفيلا وأن في هذا تصديقا. ولكن الله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه ودافع عن المؤمنين من بعده، فقال: قل هو أذن خير لكم، أذن خير لكم. وهذا ينبغي أن يعلم، لا شك أن المقام في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المقام الأرفع، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تناله شكوك ولا يقرب منه أدنى ريبة، فهو عليه الصلاة والسلام في محل الفطانة ومحل النباهة ومحل المعرفة، ولكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكنه أيضا علمنا أن نأخذ بالظاهر، وأن الله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. ولهذا على ما سيأتي في نفس الآية في قوله: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة، كل ذلك إجابة مليئة يستأنس بها المؤمنون، وبخاصة أهل العلم وأهل الدعوة الذين يسمعون من الناس أذى كثيرا، يسمعون من الناس أذى كثيرا. فأهل النفاق يصفون أهل المؤمنين لأنهم مغفلون، وأنهم سذاج، وأنهم يسمعون هنا وهنا، وأنهم لا يميزون بين الحق والباطل وأنهم لا يعرفون مقتضيات الظروف ولا مقتضيات الحياة ونحو ذلك. هذا كله كلام يقال. ولهذا حينما ترى فعلا في البعيدين عن الإيمان وأهل الإيمان تجدهم فعلا يصفون أهل الإيمان بين المغفلون، وحينما ترى في كثير من الأوساط المثقفين في عصر الحاضر تجد كلاما طويلا في حق المؤمنين وفي حق المستمسكين وفي حق الدعاء وفي حق الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد كلام عريض وطويل لا يعرفون لا يحسنون لا يعرفون مقتضيات العصر لا يعرفون إلا التطورات ولا يواكبون الأحداث، كلام طويل بالنسبة لهذا. هذا كله ما بين هو أذن هو أذن، يعني يتهم بالسذاجة وبالتغفيل وبأنه لا يعرف مقتضيات الأحوال ونحو ذلك، بينما أهل الإيمان إيمانهم يردعهم ويحجزهم عن أن يكذبوا ويحجزهم عن أن يقعوا فيما يقع فيه غيرهم من أهل النفاق والفسق. ولهذا قال يؤمن بالله، فإيمانه أولا يوقفه ويحجزه عن أي كذب أو عن أي نفاق، بل يحجزه حتى عن السفة في ألفاظ أو حتى يحجزه عن قلة الأدب في حق أي إنسان فضلا عن يكون أي مؤمن. فأولا أولا وأذن خير لكم، معنى أذن خير لكم يعني يسمع، نعم ويسمع كل ما يرد ولكنه لا يتخذ مواقف من كل ما يسمع، إن عبارة أذن يعني كان أن يكون أذن مفتوحة يسمع كل شيء ويصدق كل شيء. إنما أذن خير لكم يعني يسمع ولكنه إيمانه بالله ولكنه لا يصدق إلا المؤمنين، ولهذا قال ويؤمن للمؤمنين على ما سنفصل بعد قليل. آمن له بمعنى صدق، فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق، فإذا تعبت باللام صار معناها التصديق. ولهذا يرد على الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق ويستدلون بقوله وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، فإذا تعبت باللام نعم صار معنى مجرد التصديق، ولكن آمن به يختلف عن معنى آمن له. ولهذا قال هنا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا هو أذن خير لكم. حقيقة الآية أبلغ من أن الإنسان يستطيع أن يبسط المراد منها ويحس الإنسان حقيقة بأنه يعجز أن 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 يبسط القول في معنى أذن خير لكم. حقيقة والله يا مشايخ في بعض علمائنا المعاصرين نحس بما وهبهم الله عز وجل من مواهب وبما جعلهم مفتوحين حقيقة على جميع الناس وعلى جميع الفئات، حتى إن بعضنا فعلا قد يصفونهم بنوع من البساطة وأنه إنسان كيف مجلسه أو حلقته أو مفتوحة ويدخل عليه فلان وفلان وكأنه لا يميز ولا يعرف المنافقين من أصحاب الأغراض من أصحاب الأهواء. وفعلا حينما تجد أمام بعض هؤلاء الفضلاء هؤلاء العلماء وترى كثرة الداخل والخارج وترى كثرة ما يدع في أذنه من أنباء ومن أخبار، وأنت نفسك تحس حينما على اختلاف ألوان الناس الذين يتحدثون إلى هذا العالم وإلى هذا الفاضل كأنك تقول هل الشيخ يصدق كل هؤلاء؟ أنت تعيش وأنت جالس أمامه والناس تدخل وتخرج وهذا يتكلم سرا وهذا علن وهذا يظهر بثوب الناصحين وهذا يظهر بثوب المخلصين، تقول هل كأنك فعلا تحاول أحيانا تعيش نفسك كأن الشيخ كيف يطيق أن هل هو يصدق كل هؤلاء؟ بينما تجد النهاية أنه أذن خير لكم، يسمع ولكنه يميز. وبخاصة إذا رزق إيمانا، إذا رزق صدقا وكان من أهل الإيمان في سلوكه وفي معتقده، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. التصديق الحقيقي والإطمئنان هو لأهل الإيمان وهو يميزهم، لكن الحكمة ومقتضيات الدعوة وما وهبه الله عز وجل من مواهب تجعله يسمع كل الناس. وقد يكون أيضا من سماعه لهؤلاء أن بعض المنافقين وبعض الأهواء يرجعون عن غيهم لأنهم رأوا في الرجل هذا الصلاح وهذا الابتعاد لجميع الفئات، ولكن مواقفه يسددها الله عز وجل وتكون على نهاية الحكمة وعلى نهاية الخير، وفي العاقبة أذن خير لهم. فحقيقة الآية في معناها وفي مبناها وفي دلالتها ذات معاني عريضة يعجز الإنسان أن يدركها أو يحيط بمراميها إلا حينما ينظر واقع الناس، وحينما ينظر واقع الدعاء، وحينما يرى أن بعض أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة حينما يصلون إلى مقامات وتكون أماكنهم ومجالسهم مقصد لجميع الفئات وجميع الناس وجميع المستويات، فيشفق عليهم أهل الحق ويشفق عليهم أهل الإيمان، يقول هل هؤلاء يسمعون كل الناس؟ وهل يصدقون كل ما يقع في آذانهم؟ قل أذن خير لكم. ومع هذا أن يسمع رجل الدعوة وأن يسمع رجل العلم وأن يسمع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الكلام حوله وأنه أذن وأنه فارج، هذا فيه أذى لا شك، ولكن إيمانه يهبه الله عز وجل من الإيمان، ويهبه من الصدق، ويهبه من التحمل، ويهبه من القوة بحيث يتحمل مثل هذا الأذى. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله. فإذا كان أذنا خيرا لأنه يؤمن بالله، وحينما يرزق العبد الإيمان الصادق بالله والرضا بالله والاعتماد على الله والثقة بالله عز وجل، حينئذ ستكون العاقبة له مهما كانت الأحوال ومهما تغيرت الظروف، فإذا يؤمن بالله. فكأنها وشاية في أهل النفاق لأنكم لم تؤمنوا بالله حق الإيمان. فموقف النبي صلى الله عليه وسلم منكم وسماعه لكل ما يرد لأنه يؤمن بالله، فهو يأخذ الناس على ظواهرهم بمقتضى المعاصرة والله عز وجل. أما التصديق الحقيقي والاطمئنان فهو للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين، فهو لا يصدق كل الناس، ولكن من الحكمة أنه لا يقول لفلان وإن كان يعتقد كذبا أنك كاذب إلا إذا استدعى الأمر، أو يقول للمنافق أنت منافق. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين أنت منافق لأنه يعلم، بينما نحن لا نعلم. ولهذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة لنا. في بعض الأحوال أخبر، في بعض الأحوال أخبر، كان مثلا إخباره عن صاحب القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا شيء لا ندركه ولا يتأسى به فيه، بينما نحن نتأسى به في معاملة أهل النفاق. أولا أهل النفاق غير متميزين لنا، ظاهرهم الإسلام وظاهر أحوالهم أنهم من أهل الإيمان، إذا نعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم، لأننا أسوته في سيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل من جاءنا ليس لنا إلا أن تتسع صدورنا لما أتى به ثم نمحص إيماننا، يهدينا يهديه ربه بإيمانه. وكذلك أيضا لا نصدق حق التصديق ولا نطمئن حق الاطمئنان إلا للمؤمنين. ولهذا قال ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين لكنه لا يصدق المنافقين. لكنك لا تواجه المنافق تقول أنت كذاب، ليس هذا من الحكمة. إضافة إلى أنك لست جازما، لست جازما بما أتى به، لكن إذا أتاك بخبر أنت بين الأمرين، بين آيتين ترسم لك المنهج. الآية الأولى يؤمن للمؤمنين، المؤمن العقل فيه أنه مصدق. الآية الثانية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن المؤمن إذا جاءته أخبار إن كانت من مؤمن فيصدق، إذا كانت من فاسق فيتثبت، وهذا هو المثال الصحيح. فإذا يؤمن للمؤمنين وإذا جاء فاسق بنبأ فتبين. ورحمة للذين آمنوا منكم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يعني كأنه وجوده أمنة من العذاب، ورحمة للمجتمع، ورحمة للأمة، بينما لو لم يكن كذلك لصب العذاب على الناس فضلا. ورحمة للذين آمنوا منكم، كما سيأتي في آخر السورة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحمة للمؤمنين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. رحمة للمؤمنين، وكأن هذا أيضا تهديد للمنافقين، وتهديد لكل من هم أو حاول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منهم الذين يؤذون النبي ويقول له أذن. فقال الله عز وجل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذن هو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين، ومن آذاه أو كذبه فله العذاب أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال سبحانه يحلفون بالله إن كانوا مؤمنين. هذا أيضا خصلة من خصال أهل النفاق، وهو اتخاذ الأيمان جنة، دائما يحلفون، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله إنهم لمعكم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وهذا من أخف خصائص المنافقين، ولهذا نهي المؤمنون عن كثرة الحلف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة النفاق أنه إذا حدث كذب، ونظر لأنه يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه غير مصدق يلجأ إلى الحلف. قال الله عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم. حينما تحصل منهم واقعة أو قضية ويوشك أن ينكشف أمرهم أو تحتمل عدة تفسيرات، يلجأون إلى الأيمان والحلف من أجل أن يرضوا المؤمنين أو يرضوا المجتمع. والله ورسوله أحق أن يرضوه، الله ورسوله أحق أن يرضوه، لأنهم يعلمون أنهم في كذبهم، لأنهم في حلفهم كانوا كاذبين. فلو كانوا مؤمنين حقا لالتمسوا رضا الله ورضا رسوله وليس رضا الناس، لأن الحلف هو تصديق لمقصود به أن يصدق الناس، بينما لو صدقوا الله عز وجل لنالوا رضا الله ورضا الناس ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وذكر الشيخ أثرا هنا عن رجل من المنافقين أنه قال والله إن ما يقول إن كان ما يقول محمد حق لأنت ما نحن له. قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا يقول مناجر وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. يعني محمد وصحبه إن كان ما يقول محمد حقا فإنه شر من الحمير. فالمسلم الذي سمعه نقل هذا المقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه ما فعل هذا. فنزلت الآية يحلفون بالله لكم يرضكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فمقتضيات الإيمان تستدعي أن تلتمس رضا الله ولو سخط الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. وحقيقة هذه قاعدة مضطردة ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم؟ ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم؟ الاستفهام هنا استفهام تقريري، يعني ليعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، والمحادة هي المشاقة والمعاندة والتكذيب، وهذا يدل على أهل النفاق، على أن أهل النفاق والمنافقين أهل تكذيب وعناد ومحادة ومشاقة لله ولرسوله. فكان قال أولا يعلمون أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك في العظيم. وهذا كما هو ظاهر وعيد شديد. ويحادث فك التشتيت او الادغام بين الحرفين على لغه الحجازيين، وهي التي اكثر ورودا في القران، وهو بفك التشتيت يحادث. وورد عدم الفك ويبقاها على تضعيفها كما في سورة الحشر ومن يشاق الله ومن يشاق الله وهذه لغة كميل. ثم قال سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تهتزوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا أيضا من فضح المنافقين وأهل النفاق لأنهم على ضعف وعلى وهن ودائما على حذر، يخشون أن ينكشف أمرهم وأن تفضح أحوالهم. فقال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فإما أن يكون يحذر على بابها إن كانت على بابها سيكون كأن المنافقين مصدقون بأن محمد رسول الله وأن ما جاء به هو آيات الله، بينما الأصل المنافقين أن الكفار إنما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني أنهم في عقائدهم وفي قلوبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق وأن ما يأتي به ما هو إلا كذب. فإذا حذرهم هذا ليس حذرا حقيقيا على هذا التفسير وعلى هذا التأويل، يكون حذرهم ليس حقيقيا، لأن لو ثبت لهم هذا فقد يكون هذا نوع إيمان. لو ثبت لهم أنهم يخشون أن تتنزل آية فإن هذا إيمان. لكن الذي يبدو الله أعلم أن حذرهم هذا ليس حذرا حقيقيا، إنما قد يكون حذر نوع من الاستهزاء، ولهذا قال الله عز وجل قل استهزئوا، فهم يعني قد يتظاهرون أو يستخفون بما يأتي به الله بما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يقوله المؤمنون، فهذا ليس حذر الحقيقية بدليل أنه قال قل استهزئوا، فكأن حذر هذا يعني يظهرون الحذر وهم ليسوا بحذرين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة نبيهم ما في قلوبهم. إن طائفة منهم في قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، لأن بعضهم فعلا لما أكثروا من قناة حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على مكاتب سبب النزول، حينما قال ما رأينا مثل قرائنا حول أرغب بطونا ولا أقلب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والمؤمنين والقراء. فقال رجل في المسجد يسر لكنك منافق، و بعض هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة خشوا فعلا منهم مخشي ابن حمير، فقال بعضهم لبعض نخشى ألا تخشون أن تنزل عليكم آية، يقول بعضهم، وفعلا بعضهم تاب فتاب الله عليه، منهم مخشي هذا ابن حمير، وسأل الله أن يرزقه الشهادة وأن يعرف مكانه، وفعلا قتل في اليمامة وما عرفوه، وكل موجد إلا هو لم يجد. فهذا إن نعفو عن طائفة منكم، فبعضهم تاب وحسن توبته. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. إذن هذا يدل على أنهم لم يؤمنوا، لأنه لو كان حذرا حقيقيا أو كانوا يعلمون فعلا أن ما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم هو آيات من عند الله لكان حالهم غير هذه الحال، لكن كل ذلك استخفاف، إلا ممن آمنوا حقيقة فيما بعد و استعفى فعفية فساب الله عليه. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وفعلا الله عز وجل شبحهم وكشف أحوالهم لنبيه والمؤمن فأخرج ما كانوا يحاذرون وأخرج ما كانوا يسترون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا نزل في غزوة تبوك، ولعلنا في الجلسة القادمة إن شاء الله نتكلم عن غزوة بتفاصيلها حسب ما وعدنا. كنت حقيقة في العازم أن أتكلم عنها في هذه الجلسة، ولكن أخشى أن الوقت لا يتسع، لكن لعلنا في الجلسة القادمة نتكلم عن غزوة تبوك بشيء من البسط، فهي غزوة عظيمة وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفيها من العبر وفيها من العظات وفيها من الدروس وفيها من البلاء وفيها من الامتحان ما تستحق أن نقف عندها وقفات، ولعل ذلك يكون إن شاء الله في الجلسة القادمة من التفسير. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كما قلنا هذا نزل في بعض المنافقين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي تبوك، فكان بعضهم يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما رأينا مثل هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنة. فقال رجل في المسجد لما سمع هذه المقالة كذبت ولكنك منافق، لو خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمرو أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأولا هذا يدل على خطورة الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته، وأن هذا ردة. من استهزأ بالله أو بشيء من كتابه أو بآياته أو برسوله فهو كافر بإجماع المسلمين. من استهزأ أو استخف بالله أو برسوله بإجماع المسلمين. ويخشى على مثل هذا من استهزأ بشعائر الإسلام الظاهرة أو استهزأ بالعلماء أو استهزأ بالمسلمين أو استهزأ بأمور الإسلام، فإن هذا يخشى عليه. ومع الأسف أن بعض الناس يستخف بهذا استخفافا عجيبا، الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالشعائر، الاستهزاء بأهل اللحى أو الاستهزاء بمن يقصرون ثيابهم أو الاستهزاء بالذين يستمسكون بالسنة، هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. ومعركة الناس يتساهلون بهذا تساهلا عجيبا، وأحيانا تصدر كلمات إذا نصحوا أو نبهوا أو أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر تظهر من عبارات تدل على شيء من الاستخفاف، فهذا خطر عظيم، وهذا باب عريض قد يخرج فيه المسلم من الملة من حيث يدري أو لا يدري. استهزاء بالسنة، استهزاء بأهل العلم، استهزاء بأهل الدعوة، استهزاء بأهل بخيار المسلمين، فإن هذا على خطر عظيم. وأحيانا يتفوق بعض الناس بكلمات قد تكون عامية ولكنها لها خطورتها مما يدل على أن صاحبها عنده شيء من استخفاف بالدين وأهل الدين وأهل الخير وأهل الحق، وهذا خطر عظيم ومذلة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن الاستهزاء يدل على ضعف، حقيقة على ضعف، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى محدثا أنه كافر، لأنه يرى أن هذا نوع من الاستهزاء، لو الإنسان صلى على غير طهارة. فهذا الباب عريض وواسع، ويجب حقيقة أن نتكاتف على إنكاره، وأن نغلب القول فيه والخاص على أولادنا، على أولادنا وعلى من حولنا وعلى أولاد الجيران. أحيانا نسمع بعض الصغار وبعض الصغار وبعض المراهقين كلمات يجب أن يعني يكسعر لها البدن ويقف لها الشعر حقيقة، كلمات هي استخفاف الصلاة، استخفاف الدين، استخفاف بشعائر الإسلام، استخفاف بأهل الخير، يجب أن يكون عندنا غيرة رابعة، نرضى أبناءنا، نرضى إخواننا، نرضى أهلينا، نرضى جيراننا، لأن التهاون في هذا يجرئ على الفكر ويجرئ على النفاق ويجرئ ويجيء في تربية خاصة أولادنا الصغار والمراهقين. ولئن سألتهم ليقول إنما كنا نخوض، ثم حقيقة يعني حينما تحاسب هذا المخطئ أو المخطئ والله يا أخي ما قصدت، إنما أمزح، هذه نفس مقاطع المنافقين نخوضها العالم، لأني ما نكون نجاوبين فيما نقول، هذا باب عريض. وأنتم تعرفون كيف الإنسان يستملح النكت على أهل الخير وعلى أهل الدين وعلى شعائر الإسلام، وهذه مذلة أن يريدها على جهة التنكيد أو يريدها على جهة الفكاهة أو على جهة الندرة أو التندر، فإن خطر عظيم. وفعلا أحيانا الإنسان إذا ذكر قال والله يا أخي أنا ما لست جاهدا، إنما أخذ يعني مزح، ما يمزح بهذا الباب أبدا. الله عز وجل لم يقبل من المنافقين عذرهم حينما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وكما في قصة سبب النزول كان هذا آخذا بمؤخرة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركض خلفه والناقة تسير، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلم يقبل الله عذرهم بأنهم قالوا إنما كنا ننجح، إنما كنا نريد أن نقطع بلعنا الطريق كما في الخبر. ولهذا أيضا في قصة الأطير وربها الشيخ هنا قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بني أمية ابن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حميد يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطرق إلى تبوك. فقال بعضهم البعض: أتحسبون جلاد بني الأصفار وقتال العرب بعضهم مع بعض؟ والله لتأنى بكم غدا مقرنين في الحبان. لأنكم تعلمون قصة غزوة تبوك هي موجهة إلى الروم إرجافا، يقولون ذلك إرجافا وترغيبا للمؤمنين. فقال مخشي ابن حمير: والله، لأن هذا هو الذي كتب الله عليه، والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا، أن أقاضي على أن يضرب، يعني أراهن على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أن ينزل فينا، يعني نخشى نغلب أن نقهر، أخشى أن ينزل فينا قرآن بمقالتكم عليه. هذا هو الذي كان خائفا وكان عنده شيء من إيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ من عمار بن ياسر، يقول ابن إسحاق: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال: وديعة ابن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته. فجعل يقول وهو آخذ في حقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي ابن حمير: يا رسول الله، فعد بي اسمي واسم أبي. فكان هو الذي عفي عنه في هذه الآية، مخشي ابن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. إذن هذه أيضا من بعض القصص المقولة في هذا في سبيل النزول، أرادها ابن إسحاق. فالآية تدل على أيضا من هذا الباب وخطره، وعلى أننا يجب أن نأخذ بأبنائنا وأن نأخذ بكل من، والمعلمون يأخذون بتلاميذهم، وكل من، وبخاصة أحيانا قد يكون زملائك في المكتب، زملائك في العمل، زملائك في أي مكان، قد يكثر بينهم نزاح ويتناولون فيه أهل الحق ويتناولون فيه أهل الدين ويتناولون فيه الإسلام وشعائر الإسلام والصلاة ونحو ذلك، فتطلب منهم كلمات وإن كانت هازلة، وإن لم يكونوا جادين فإن هذا على خطر شديد، قد يؤدي إلى الخروج من الملة، نسأل الله السلامة. ولا يزالهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فسمه استهزاء على الرغم من أنهم قالوا اعتذروا بأنهم غير جادين وأنهم لاعبون هازلون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان منهم طائفة مؤمنة، كان منهم طائفة مؤمنة فكفروا بهذه المقالة. إن نعفو عن طائفة منكم نعدد طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو عن طائفة منكم، لأن هناك من صدق أو صدق في التوبة، صدق في التوبة، لأن كما هذه الآية هذه السورة سورة المعذر، وكل يعتذر عن أفعاله، ولكن بدا من اعتذاراتهم أن غير صادقين، ولكن فيهم طوائف كانوا صادقين. فأيضا في هذه المقالة أو في هذه الواقعة هناك من صدق فقبل صدقه وقبلت توبته. إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. فهذه الآيات تدل على خطر هذا الأمر، وأيضا مثل هذه المقالات وهذه التساهلات التي تدل على فعل على ضعف في الإيمان، وإن كان لم يقصد صاحبها أو يقصد صاحبها الجد فيها، وإنما قصد هزلا أو قصد لعبا، فكل ذلك غير مقبول في دين الله، لأن دين الله يجب أن يحمى ويجب أن يحفظ، والشعائر يجب أن تحفظ مهما كان، لأن الاستطالة فيها وانقطاع الهزل واللعب من اجل النيل من شعائر الاسلام هذا مدخل عير يؤدي نسال الله السلام الى الرده ان لم يتدارك الله عبده بتوبه وبرجوع اليه. والله اعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. يقول اني احبك في الله، احبك الله الذي احببت لي فيه وجعلني واياك واخواننا المستمعين والمسلمين المتحابين في الله. يقول ما حكم التامين بجميع انواعه في النفس او الطبائع التجاريه؟ في الحقيقه ان التامين كما جرت له انواع كثيره، وانا لم يتبين لي فيه يعني حكم جازم الا في بعض انواعه. التامين على الحياه هذا لا يجوز، والتامين التجاري ايضا هذا لا يجوز. ليس هناك بعض انواع من التامين التامين التبادلي او التامين التعاوني، في نوع اخر ثم التامين الاجتماعي. هذه انواع رخص فيها بعض العلماء الموثوقين المعاصرين اذا كانت فعلا لا يقصد منها الربح. اما التامين على التامين التجاري على السيارات وعلى الانفس هذا كله لا يجوز. ما حكم الصلاة خلف من يحلق لحيته أو يشرب الدخان؟ أنا جاهل هكذا أو كثير لا يعلم القرآن. لا شك أن الذي يأم الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرأهم كتاب الله إلى آخره، وأن يكون عدلا مستقيما ولا يقدم غيره إن وجد، لكن لم يوجد أو كان هو إمام الحي، لكن لا ينبغي أن يكون من الحي إلا من أمثل الناس. لكن على كل حال لو صلى وصليت خلفه فالصلاة صحيحة، إلا أنه لا ينبغي أن يتقدم، لكن صلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني صلاته وصلاة خلفه. ما حكم قراءة الإمام بسورة وآيات هي سجدة لصلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر؟ لا ينبغي أن يقرأها لأنه يشوش على الناس، لكنه لو قرأها وسجد سيسجد الناس معه، لكن هذا غالبا يشوش وقد يسبحون به يظنون أنه ناسي أو نحو ذلك، فلا ينبغي إذن هذا ما دام لا يحدث مثل هذا التشويش. إلا إذا كان نبههم قبل إقامة الصلاة قال أن تضع أدرك كذا وكذا فتكون هذا في بلاغ مثل هذا. لكن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية هي سجدة سرية. مأموم وراء إمامه وقد سبقه الإمام بركعتين، وعندما تشهد الإمام التشهد الأخير سجد السجدتين قبل السلام للسهو، والمأموم ظن أن الإمام قام لإتمام الصلاة لأنه لا يرى الإمام طبعا، لأنه لا يرى الإمام طبعا قام هكذا. عندما كبر الإمام للسجود وعندما كبر الإمام للجلوس من السجود ركع هو، وعندما كبر الإمام للسجدة الثانية قام هو من الركوع، وفي هنا شعر بأنه على غلط ورجع إلى الإمام، فماذا عليه في فعله هذا؟ فما حكم؟ نعم، على كل حال ما دام انه ما تعمد المخالفه وما نوى المفارقه فالاصل ان صلاته صحيحه، وما دام رجع الى متابعه الامام فما أتى به أفعال زائدة، ما أتى به أفعال زائدة لا تؤثر، لأنه لم يتعمد مخالفة الإمام ولم ينوي كذلك مفارقته، فالأصل أن صلاته صحيحة إن شاء الله.
هل وارد في صيغة من صيغ التشهد أشهد أن الذي جاء به محمد الحق وأن الجنة حق وأن النار حق والصراط حق والساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث الموت والقبور؟
لا، هذا التشهد إذا كان مقصود تشهد الصلاة فلا، أما إذا كان لشهادة الإيمان لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله وأن الجنة حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى على مريم ورحمه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث الموت والقبور، هذا من شهادة الحق، وهذا من أصول الإيمان التي يؤمن بها المؤمن، وأدخله الله الجنة على ما كان من عمل كما في الحديث. لكن شهادة تشهد الصلاة لا، تشهد الصلاة كما في خبر ابن مسعود لقد من الله علي بالتوبة والرجوع إلى الله، ولكن أطلب إرشادي إلى بعض الكتب التي أقرأها، وخاصة أن هذه البداية. على كل حال الحمد لله الذي وفقك إلى ما وفقك إليه من دم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يرزقنا الاستقامة عليه والاستمساك به، وهناك كتب طيبة منها كتاب رياض الصالحين، كتاب طيب فلو قرأت فيه، كله أبواب مختارة اختارها الإمام النووي رحمه الله، وقد جعل الله في هذا المؤلف بركة عجيبة، فتقرأ فيه الأحاديث الصحيحة وسهلة، والمعاني أيضا فيها ظاهرة، في باب التوبة، في باب الصبر، في باب الأشياء كثيرة. وأجل شعر أيضا للنووي رحمه الله كتاب جميل وطيب تحفظ فيه ما تيسر، تنفعك في أمورك اليومية، وقبل ذلك وبعده كتاب الله تكثر من القراءة فيه وتخصص لك وقتا تقرأ فيه في بيتك أو في المسجد أو في أي مكان. وإذا حضرت كتبا علمية تصف في العلم، وهذا لم تسأل عنه، لكن على كل حال سرر الدفع بإمكانك إذا كان هناك شيخ تحضر عنده، ويمكن أن يخصص لك نوعا من الكتب لما تكون في الأحكام وفي الحديث وفي التفسير، فهذا كتاب طيب، يمكن أن يختار لك كتابا مناسبا. لكن الكتب الذي أفهم أنها تناسب حالك على حسب ما ذكرت في السؤال قد يكون من رياض الصالحين ومن الأذكار للنووي ونحو ذلك. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، أنه عزي باللام في الآية الأولى وعدل عنها إلى في الأربعة الأخيرة، نفسر في ذلك إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل المسلمين، كلها في اللام، كلها مجرورة في اللام، ما فيها يعني إلا وصدقة للفقراء والمساكين والعاملين، يعني وللعاملين عليها المساكين أيضا معروفة على الفقراء للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة، يعني وللمؤلفة وفي الرقاب، حتى الرقاب ما قالوا للرقاب، لأن المقصود في الرقاب يعني تنفق في الرقاب، وفي الرقاب والغارمين يعني ولي الغارمين، وبالنسبة لله يقول الله أرث الغارمين وفي سبيل الله، يعني في سبيل الله هنا فيها معنى الضفية، في سبيل الله معنى أمر في يوم ابن السبيل يعني ولي ابن السبيل، أو حتى في ابن السبيل حتى يعني أنا معنى إذا من حيث المآل واحد في سبيل الله أو في ابن السبيل كما في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في صعاده وقال تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم. فإذا الظرفية على معنى تفيد معنى اللام تفيد معنى اللام وكما في ظرفية على معنى ظرفيهم ولا تخرج عنها لا تعذوه. هذا الغلة ولا المؤدة واحد. هل فهم المؤلف قلوبهم باقي بعد ظهور الإسلام أم انقطع؟ له باقي باقي إذا وجدت من يستحق. إنما أوقفه عمر رضي الله عنه حينما رأى أن علته قد ارتفعت وهو أنه كان يقون حينما كان الإسلام بحاجة إليه. فقال عمر الإسلام أما وقد عز الإسلام فلم نعد بحاجة إليكم فإما الإسلام وإما السيف في رقابكم. فإذا كان النص معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد الحاجة إلى التأليف فإن حكم باق وهذا هو الصحيح. هل كل من حلف بالله نصدقه؟ نعم من حلف بالله نصدقه هذا الواحد. وإن في حديث من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. هذا حديث. يقول أنا أعلم أن رحمة الله واسعة ووسعت كل شيء ولكن قلبي معلق بمعصية كلما عملت وتبت واستغفرت الله ونجيت ثم بعد أيام أعود إليها وأتوب ثم أعود وأتوب وهكذا. والله والله الذي لا إله إلا هو إني أخشى أن يختم لي به ولكن الشيطان يزينها لي حتى يئس من أن يغفر الله لي. وسألت عن شأني هذا إنسانة هكذا من أرحامي فقالت إن هذا شبه استهزاء بالله والله لا يعرف لك ما دمت كذلك فماذا تقول؟ لا أقول جدي صلتك بالله وباب التوبة مفتوح وعليك بالاستغفار ولا تمل من الاستغفار ولكن أيضا اجتهد في الابتعاد عن مثيرات هذه المعصية سواء من قرناء سوء أو من بيئة أو من مجتمع أو من ظرف. حاول أن تبتعد عن كل المثيرات وكل المهيجات وكل الدوافع والأسباب والدواء قدر الإمكان وأن تختار لك نخبة طيبة من قرناء الحق وقرناء الخير وأن توثق صلتك بربك أولا عن طريق الفرائض وهذا أمر مؤكد ثم أيضا عن طريق النوافل سواء نوافل العبادات من نوافل الصلوات وقراءة القرآن والأذكار ونحو ذلك فإن هذا يعين إن شاء الله ولا تيأس أبدا. صمت هذا يومين من هذا الشهر وبقي لي يوم بنية صيام 3 أيام من كل شهر هل أصوم غدا الاثنين بنية الاثنين أو أكمل اليوم الثالث؟ أنا ما في هذا واسع إن صمته لهذا وهذا فهذا خير وإن صمت يوم الاثنين بنية الاثنين ويوم آخر فهذا أيضا واسع الأمر فيه سعة ولكن أنها إذا ازددت من الخير فهو أحسن. نقول نجد بعض الإخوة الأفاضل من طلبة العلم يتعرض للغيبة والطعن في بعض الدعاء الموتى منهم والأحياء وبعض قادة الجهاد ثم نصيحتكم لهؤلاء حول ينبغي لك أن ناصحوا وأن الإنسان سيقع في إخوانه المسلمين عموما فكيف بمن عرف بفضل وعرف بنوع تميز من دعوة أو علم أو زيادة صلاح أو استقامة أو استمساك بسنة فإن هذا حقه أيضا أن يحمى ظهره وأن يتأتى بفعله الحسن وفعله الجميل لا أن يركبه أن يركبه الناس ويقوم بهذا وإن كان هذا في زيادة خير له وزيادة أجر. هذا في الأحياء والأموات أشد الأموات الوقوع في الأموات أشد وخاصة أموات المسلمين وكذلك أيضا سلف الأمة الصالح فإن هذا حقه أن يحفظ. والسلف الصالح هو كل من سبقنا كل من سبقنا من الأخيار فهم سلفنا الصالح فينبغي أن نحفظهم وأن نحفظ حقهم وودهم وأن نتمثل فيهم قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.